بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخت أم عمر بن الفجيرة بالأمس بارك الله فيها سألت، تقول ما حكم الحرمة اللي تكذب على زوجها وتسرق يعني وتروج كلام وكذا؟ تقول الزوج مسكين فقير ومحتاج، محتار في مسألة الحرمة هذه. يا أم عمر بارك الله فيك، ينبغي بل يجب على المسلم وعلى المسلمة أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة، ولذلك امتدح الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالمسلم كما أنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعتقد العقيدة السليمة الطيبة مع ربه جل وعلا ويحمل الإيمان، كذلك يجب عليه أن يتصف بالأخلاق الفاضلة، أن يكون على خلق حسن من الصدق والأمانة والوفاء والكرم والغيرة والحياء والتؤدى والأنات وغض البصر وحفظ الجوارح، هذا كله مما يجب على المسلم عموما. والمرأة مع زوجها يجب عليها أن تعاشره بالمعروف، كما أن الزوج يجب أن يعاشر زوجته بالمعروف كذلك هي. لذلك قال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قل جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. ولذلك المرأة التي تكذب على زوجها هذه لا خير فيها. المرأة التي والعياذ بالله لا تحافظ على بيتها ولا على فراش زوجها هذه لا خير فيها. المرأة التي تمد يدها على جيب زوجها أو مال زوجها هذه لا خير فيها. لذلك المرأة الصالحة هي التي إذا نظر إليها زوجها أسرته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي ولده، هكذا المرأة. ولذلك قال جل وعلا فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات حافظات للغيب، بمعنى إذا غاب الزوج أو إذا ذكر الزوج في حضرتها وهو غائب عنها تثني على زوج. الزوج التي والعياذ بالله تطعن في زوجها في ظهره أو تخبر أهلها عن سيئاته أو سلبياته هذه لا خير فيها. هذه امرأة نسأل الله السلام والعافية تحتاج في واقع الأمر أن تعيد صياغة نفسها، أن تتربى من جديد. كيف امرأة تسرق من زوجها؟ وكيف امرأة تسب زوجها والعياذ بالله، وتشتم زوجها وتشتم أهل زوجها؟ لذلك يا أخواني وأخواتي، المرأة المتربية الصالحة هي التي لا تقابل الخطأ بالخطأ. يعني مثلا بعض النساء مر علي حوادث كثيرة، تسب زوجها وتسب أهل زوجها. ليش يا بنت الحلال؟ قالت هو سبني وسب أهلي. إذن أنت نفس الخلق اللي يتعامل زوجك وأنت تنتقدين وصلت إلى نفس المرحلة من الانحطاط. هذا الواقع. يعني أنت تعتقدين بأن زوجك غلطان، صح ولا لا؟ لما رحت وتسبين أبوه وتسبين أمه وأهله أنت نفس الشيء، ارتكبت نفس الخطأ. وعندنا قاعدة شرعية، الخطأ ما يعالج بالخطأ. ولذلك أخواتي بارك الله فيكن، كما أننا نوجه الكلام للرجال كثيرا وربما نغلظ عليهم بالنصيحة، كذلك المرأة تتق الله وتخاف الله عز وجل. يحرم على المرأة أن تسرق من مال زوجها. المرأة إذا احتاجت إلى الضروريات، عندها زوج بخيل ما يخاف الله عز وجل ويقتر على زوجته، وهي عندها حاجياتها الضرورية مش الكمالية، الضرورية، يجوز لها أن تأخذ بدون إذنه في للضرورة هذه، للضرورة وليس للأشياء التي هي من قبيل التحسينيات وقبيل الأشياء التي هي من قبيل الكماليات. الزوجة إذا غاب زوجها تحفظ ماله وتحفظ أولاده وتحفظ فراشه. الزوجة لا خير في امرأة تروح للناس وتطعن في زوجها، زوجي بخيل وزوجي سيء وزوجي كذا. لا، المرأة تستكتم أمورها البيتية والأسرية وتحرص على أن تعالج الأمور بكل حلم وصبر وتؤدة. هذه المرأة الصالحة، هذه اللي تخاف الله عز وجل. للأسف بعض النساء الآن بمجرد خطأ بسيط راحت تذيع تنشر الغسيل بين الناس عند أهلها وعند خواتها. وشوف عاد يعني النقل، يعني بعض البيوت نسأل الله العافية مثل وكالة إعلامية على طول الأخبار تنتشر يمين ويسار. اتقين الله عز وجل، خفنا الله عز وجل. المرأة اللي تحب الله عز وجل وتريد رضاه، المرأة التي تريد فعلا نجاح أسرتها، ما في أسرة ما تخلو من أخطاء، ما في أسرة، ما كل الناس عندهم أخطاء عندهم تقصير، لكن الأسرة الناجحة اللي تستكتم الأمور ما تنشر الغسيل أو الأخبار هي اللي المرأة تعالج. مثل الرجل استكتم يعالج الأمور بسرية تامة وبهدوء، ويعني المرأة نفس الشيء كذلك، يعطون أنفسهم نفس ووقت ومساحة يتحركون من خلال يعالجون هذه الأمور. فأسأل الله تعالى أن يهديها وأن يهدي جميع المسلمين. طيب أعتذر، عندي مكالمات تنتظر. فضل يا نورة. نورة معانا؟ نورة تفضلي، اطرحت نورة. تفضلي يا حسن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
بخير. سهلا، مرحبا أخوي حسن.
الله بارك فيك، الله يسلمك يا شيخ، وملكم نستفيد إن شاء الله.
جزاك الله خير أخي.
الله بارك فيك يا شيخ. بس عندي تقريبا سؤالين يا شيخ بالنسبة للي يتعتع بالصلاة.
لإيش؟
يتعتع بالصلاة يعني يقطع بالصلاة.
يقطع في الصلاة.
اي نعم.
ايوه.
يعني مثلا اسمك الشيخ دشيت المسجد والشيخ بيركة وانا قاعد اقري سورة الحمد، ما لحقت اكمل الحمد، في الحالة اركع مع الشيخ ام ان اكمل الحمد وبعدين اركع معه؟
يعني انت الان تسأل، انا فهمت عنك يعني شخص يقطع الصلاة يصلي ويترك. لا، الان يعني وضحت اكثر، قصدك انك يعني الامام يركع وانت ما خلصت الفاتحة.
اي نعم ما لحقت. نعم.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بالنسبة للشفع والوتر، التحيات الشيخ نقرأها كامل أم إن عند اللهم صل على سيدنا محمد؟
أبشر يا حسن.
إيه نعم، جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا أخوي، مرحبا. الله. أروى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي استفسار إذا أمكنت دكتور. سؤالي هو أنه بالنسبة لزكاة الفطر، أنه تعطى قبل يعني قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيومين. بس سؤالي هو كم مقدار زكاة الفطر تطع للفرد، يعني كم كيلو؟
طيب يا أروى
أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
مرحبا أختي، مرحبا، مع السلامة. أمت الله، تفضلي. أمت الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤال واحد يتعلق بتربية الحيوانات بالبيت.
اي.
احنا مربين قط من عمره تقريبا شهر وصار له سنتين، بس في الفترة الأخيرة صار يوسخ، يعني العفو صار يتبول.
اي.
فعرضناه على الطبيب البيطري، أكد لنا انه هذا شيء طبيعي وفسيولوجيا عند قطط الذكور انها تحدد منطقتها بانها توسخ. واحنا الحمد لله نصلي ونصوم، فهاي المسألة سببت لنا شوية تزعج. فقبلنا أن الحل الوحيد لحل هاي المشكلة أنه تجرى لعملية جراحية يستأصلون فيها العضو. طبعا هو ما حيسبب أي مشاكل صحية إلا بس أنه ينحرم من النسل. فحابة أستفسر أنه مدى صحة أنه حلال نسوي لهاي العملية ولا لا. طبعا هي فصيلته منادرة وتتربى فقط بالمنازل، لأنه إذا حطيناها في الشارع ما رح يعيش، لأنه يعيش مناطق الباردة وبالبيوت.
إن شاء الله تسمعين الجواب.
شكرا.
مرحبا أم قاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي، مرحبا.
طال عمرك. سؤال أدي شيخنا، أدي أخويا واحد من أخوتي الأصغر واحد.
إيه.
هذا شرير من طفولته. وما يلتقي أب. وإذا صار عمره فوق 70 سنة ليش سوالفه، حتى قتل واحد قتل دم. وشرير لا يعرف القبلة، لا يعرف يصلي، لا يعرف يصوم، يعني إلى درجة. فأني ما حاشي زعلانة، يدز لي أخبار يريد يصالح وياي. زين أنا هو ما يعرف يطلع حقوق الله، هذا هل يحل احتياط؟
إن شاء الله يا أم قاسم تسمعين الجواب.
أي
أبشري أبشري، الله يهديه يا رب، الله يهديه. نعم
الله والديك.
والدي أم عمر.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا يوم سألي اتصل طبعا قلت لك معي 7 أسئلة، بقول لي 4.
يلا تفضل يا أم عمر.
الله يطول ابن عمرك على سب الحلف حقبة وبيانية، لما لأنه هذه الساعة هو بشغله.
كيف؟
هذه الساعة هو بشغله لما قلت أمس اتصل بي، لأنه هذه الساعة ما يتواجدش بالبيت.
يا أم عمر.
آه.
أنت خلاص، إحنا سؤالك اللي أمس أجبنا عليه، اللي تقولين إنك فتنتي بينه وبين واحد، ها؟
لا لا، عني أنا السؤال الحلف، الحلف لما قلت لي خلي زوجك يتصل بس تفسر منه.
أيوة وينه طيب؟
لا بالدوام ما يشتغل، شان يسألت عن نيته، قلت له شنو يتقد نيتي ما مش الطلاق. طبعا أنا لابن ما وش ابني، يعني ابن حرمة ثاني. الابن اللي حلف عنه.
أي.
من حرمة ثاني.
من حرمة ثاني، طيب أنت إيش علاقتك فيه؟ هو حلف عليك انت
الحرمه ذيك طلقي،
حلف عليك قال يعني عليك انت الحلف ولا على امه الثانيه هذيك، على ام الولد؟
امه مطلقه.
امه مطلقه اي.
ايوه بس قال انا لا،
شوف يا ام عمر،
ام عمر بيني
ام عمر ما اجيبك، انا ما استطيع شيء في طلاق، ما اجاوبك، لازم يتصل علي هو تحت الهواء. اعطيني السؤال اللي بعده. يلا
خلاص اوكي، بالرغم السؤال ما كان ما هيش النادي اول مره، لان عندنا كنا عايشين بقريه كذب لميمه.
خلاص انت ما دام في الشارقه خليه يمر علي، خليه يمر علي في المسجد. طيب عندك سؤال
دوي.
عندك سؤال اخر؟
اي
يلا بسرعه.
بالنسبه لصلاه الضحى، انا ارقد يجوز انني اصلي الساعه 11.
يلا السؤال اللي بعده.
السؤال الثاني،
ها
السؤال الثاني.
الله يعين، هذه عندها 7 أسئلة ما جابت إلا سؤال واحد. ها أم باسل، أم باسم راحت، ها باقي شيء؟ ها تفضل يا سلمة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال من شقين.
تفضلي.
عندي أختي عندها أولاد، ولد مريض بمرض وراثي، بمرض وراثي نادر. قالوا لها الأطباء في ليبيا وطلعت لي في تونس، على أساس إن لو جابت أي ولد نفس حيحمل نفس المرض، ولو كان بنت حتنقل المرض لولدها اللي بتجيبه، اللي صغارها اللي بيجيبوه.
ايه؟
قالوا لها لا.
وين راحت يا سلمة؟ الله حاولي يا سلمة تعيدين الاتصال، انقطع منك بارك الله فيك. فاطمة.
الو
تفضلي.
الدكتور نبي رحمك الخاص لو سمحت.
طيب ارجع ان شاء الله ساعدوها بارك الله فيكم. طيب أرجع للأسئلة. عندي الأخت مصطفى بالأمس من العراق، تقول والدتها عمرها 70 سنة، تقول ما عقوا عنها، ممكن تعق عن نفسها أو يعقون عنها الآن؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة، هذا واحد، العقيقة سنة مؤكدة وليست فرضا، لا هي سنة مؤكدة. الثاني، العقيقة حق للمولود على والده. الثالث، العقيقة مخاطب بها الوالد وليس الأم، اللي يذبح العقيق الوالد وليس الأم. الأمر الرابع، هل للولد سواء كان ذكر أو أنثى إذا ما عقوا عنه أهله يعق عن نفسه إذا كبر؟ مسألة خلافية، من أهل العلم من يذهب إلى أن العقيقة تنتهي بالبلوغ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته. والقول الثاني قالوا بأن العقيقة ليس لها حد، ولذلك استحب بعض السلف أن الإنسان إذا كبر ولم يعق عنه أهله قال يعق عن نفسه. فالأمر واسع ولله الحمد. الذي يظهر لي والله أعلم أن العقيقة تنتهي بالبلوغ، ما بعد البلوغ لا عقيقة. يريد واحد، هناك قول عندنا محترم، قول لبعض الفقهاء، ها يقولون لا بأس، فإذا كان الإنسان عنده قدرة وعنده استطاعة على أن يعق يعق، الحمد لله ما فيها شيء، خاصة المسألة ليس فيها إجماع. أم مصطفى تقول ابنها يعني ذبحوا عنه خروف واحد فقط، وللغلام طبعا الغلام الولد يذبح عنه، طبعا الذكر يذبح عنه شاتين، تقول هل يجوز؟ يجوز أخت الفاضل، لأنه ورد لفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى عن الحسن بكبش وضحى عن الحسين بكبش، هذه لفظة ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يذبح ذبيحة واحدة عن الطفل. طبعا الأصل أن للولد ذبيحتين وللبنت ذبيحة واحدة. شخص يقول والله أنا ما عندي قدرة إلا ذبيحة واحدة، اذبح ذبيحة واحدة، ومتى ما أن استطعت مستقبلا اذبح ذبيحة ثانية. فإذا الآن استطاع يا أختي الفاضلة، استطاع الآن يذبح ذبيحة ثانية والحمد لله. حسن بارك الله فيه اليوم من أبو ظبي يقول أنا لو دخلت مع الإمام مثلا وأقرأ الفاتح والإمام ركع قبلي مباشرة، ركع الإمام قبل ما أنتهي أنا من قراءة الفاتحة، هل أركع معه ولا أكمل الفاتحة؟ أخي الفاضل، الأصل أنك تركع بمجرد ركوع الإمام، فإذا قال الإمام الله أكبر وأنت ما زلت في الفاتحة لم تكملها فتركع معه لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإذا ركع فاركعوا. لكن أحيانا أنت تعتقد بأن الإمام يطيل في الركوع وأنت باقي لك آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كملها كملها واركع معه. لكن تقول لي والله أنا في بداية الحمد، الحمد لله رب العالمين، بعض المأمومين يطول في القراءة، يعني عندها يعني قراءة فيها تطويل، الحمد لله رب العالمين مثلا، والإمام سريع، لا تابع الإمام. تقول لا والله أنا أعتقد بأن الإمام ممكن أنه يعني يطيل الركوع وأنا سأكمل هذه في ثواني معدودة، ما في بأس لو كملت، بارك الله فيك. حسن يقول بالنسبة للشفع والوتر التحيات أجيبها كاملة ولا أجيب التحيات الأولى؟ أخوي الفاضل، لا التحيات كاملة، عندنا قاعدة بارك الله فيك، أي صلاة فيها تشهد واحد فإنك تأتي بالتحيات كاملة، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خذها قاعدة، أي صلاة فيها تشهد واحد تجيب التحيات كاملة، أي صلاة فيها تشهدان التشهد الأول تقتصر على إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، التشهد الثاني تأتي بالتحيات كاملة مثل اللي قلتها قبل شوي، التحيات لله والصلوات الطيبات السلام إلى آخر حتى تأتي بالصلاة الإبراهيمية بارك الله فيك، وهذا في الشفع والوتر بالنسبة للتحيات كاملة. أروى بارك الله فيها تسأل عن مقدار زكاة الفطر. أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، تقبل الله منا ومنكم وبلغنا وإياكم رمضان، بالنسبة لزكاة الفطر أحسنتي، قلت بأن وقتها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لترخيص النبي عليه الصلاة والسلام، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بالنسبة للمقدار صاع يا أخت الفاضلة، الصاع عندنا بارك الله فيك هو 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل مبسوطة، ليست مضمومة مبسوطة، هذه يسمى مد، 4 أمداد هي صاع. ولذلك الآن تقدير الناس يختلف، يعني بعض الناس يقول لك كيلوين وربع، بعض الناس يقول كيلوين ونصف، بعض الناس يقول لك، بعض العلماء يقول 3 كيلو إلا ربع. الآن الحمد لله ما دام الناس عندها خير يعني يخرجون 3 كيلو إلا ربع أو 3 كيلو وما زاد فهو صدقة ولله الحمد. فيعني قضية التدقيق على هذه المسألة، يعني بعض الناس دقيق جدا، هو صاع، الصاع 4 أمداد، يعني إذا قدرتي أنت عندك والله رز في البيت وأخذت 4 أمداد بشرط كفي رجل وليس امرأة، لأن في الغالب المرأة كفة أقل من الرجل، كفي الرجل المعتى 4 مرات مبسوطة، هذا صاع، هذا صاع ممكن تقدرينه. فأنا أنصح إخواني وأخواتي خاصة اللي عندهم خير الحمد لله أن يطلعون 3 كيلو أو 3 إلا ربع احتياطا، فيتأدى الفرض وما زاد ولله الحمد فهو سنة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. بعض الناس يقول لك لا والله أنا الحالة ضيقة وكذا ما عندنا قدرة، أبد خليها 1.5 كيلو مثلا، يعني في الغالب حتى لا 1.5 كيلو احتياط بارك الله في الجميع. أمة الله تقول عندهم قطة من شهر يعني عمرها سنتين وكذا، تقول عندها مشكلة في قضية تقول توسخ في البيت وكذا، عرضناها على الطبيب البيطري قال هذا شيء طبيعي، تقول هي نادرة وتعيش في مناطق باردة، تقول ممكن نجري لها عملية، هذه العملية تمنع قضية التوسيخ لكنها تحرمها من قضية النسل، ما في شيء، يجوز للإنسان أن يجري عملية لحيوان عنده مثلا أليف أو لحيوانات عنده مثلا من بهائم الأنعام لمنع مثلا الإنجاب، لمثلا إخصائه مثلا إذا كان ذكرا، إخصاء الفحل مثلا من الإبل، إخصاء الفحل من البقر، إخصاء الفحل من الغنم، يجوز هذا كله ولله الحمد، وهذا يقولون بأنه أطيب، يجوز يجوز، ويجوز أيضا التخصيب، ويجوز إعطاءه مثلا إبر مقوية لكثرة الإنجاب، ويجوز منع يعني النسل بالنسبة لهذه الحيوانات، يجوز حتى لو منعنا نسلها ما في بأس، أهم شيء لا تتضرر، فالمسألة واسعة ولله الحمد وجائزة يا أمة الله. أم قاسم تقول بأن لديها أحد إخوانها تقول عمرها الآن 70 نسأل الله العافية، تقول من طفولته شرير حتى إن قتل ويعني خاض في الدماء نعوذ بالله، تقول ما يعرف صلاة ولا صيام، تقول الآن يراسلني يريد أن يصطلح معي، تقول أنا مقاطعته، ما الحكم؟ يا أم قاسم أسأل الله تعالى أن يهدي أخاك، أسأل الله أن يمن عليه بالإيمان وأن يفتح على قلبه، هذا الرجل الذي بلغ 70 ماذا ينتظر؟ ماذا ينتظر؟ يعيش 70 بعد؟ ها؟ ما بقي في العمر شيء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، ولذلك الآن ينبغي أن يعلم بأن جرس الإنذار قد دق وأن حياته الآن إلى أفول وأنه سيلقى ربه، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، يجب عليه أن يتخلص من المظالم التي والعياذ بالله شغلت بها ذمته، يجب عليه أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، يجب أن يتبرأ إلى الله من هذه الدماء التي خاض فيها، يجب أن يصلي أن يصوم وأن يعلم بأن الله جل وعلا غفار للذنوب، لا ييأس من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولذلك شرطي عليه أم قاسم قولي له بشرط أصالحك وأكلمك وترجع العلاقة بشرط أنك تتوب إلى الله، تصلي وتصوم وتعبد الله عز وجل وتتوب وترد المظالم، واللي حصل أنه خاض في الدماء يمكنهم من القصاص منه أو يعفون عنه يعطونه الدية مثلا، يعطيهم عفوا الدية، وإذا كان قتل خطأ الدية مع الكفارة، وإذا كان قتل عمد لابد أن يقتصون منه أو هو يطلب العفو والصفح إلى الدية، هذا واجب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته يعني من حسنات هذا الظالم ويعطى للمظلوم، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فكبت على سيئاته والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. أخت الفاضلة صالحيه بشرط قولي له أنا بصطلح معك بشرط أنك تتوب إلى الله، وبعدين افتحي له باب الرجاء قولي له الله عز وجل يغفر الذنوب، رجل قتل 100 نفس فلما تاب بصدق نية وإخلاص طوية وفعلا برغبة إلى الله عز وجل تاب الله عز وجل عليه، فقولي له هذا وقت التوبة، ما بقي في العمر شيء، فإذا قالك نعم أنا أتوب إلى الله وتصالحيني افتحي معه الطريق، افتحي له الباب، صالحيه بارك الله فيك وذكري وخوفيه بالله عز وجل، إذا قالك لا هذا ما في خير، يعني مقاطعتك له واجبة واجبة، لأن هذا يجب أن يهجر ويجب أن لا يوالى، هذا الجنس من الناس اللي عنده هذا الشر والعياذ بالله هذا ما يوالى، لكن الآن قولي له نعم أنا ممكن أصالحك وأسلم عليك لكن بهذا الشر أنك تتوب إلى الله، تصلي وتصوم وتزكي وتروح بيت الله وتحج وأيضا ترجع المظالم إلى أصحابها سواء كان في الدماء أو الأموال أو غيرها من المظالم. طيب عندي فاصل قصير ناخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، تفضل يا سلمة.
ألو السلام عليكم يا شيخ، انقطع علي الخط.
يلا تفضل أختي.
أنا قلت لك عندي أخت عندها أولاد.
إيه.
مريض بمرض نقص المناعة، هو مرض نادر.
إيه نعم.
مكتشفينه في ألمانيا على أساس إنه يجي للأولاد بس.
أها.
قالوا لها طبعا في ليبيا وفي تونس نفس الكلام الدكاترة قالوا لها لو حملتي بولد على طول على طول نزلي.
زوجها قريب لها ابن عمها؟
ايه لان ابن عمها واحدة.
ايوه طيب
إيه. طيب ولو فرضا بنت البنت هتحمل لاخوتها لصغارها
ما عندها الا ولد واحد ومصاب ها؟
ايه عندها ولد عندها ولد واحد بس.
طيب الآن السؤال عن قضية منع الحمل.
وهي خايفة تحمل. هي قالوا لها ضروري تحملي على أساس إنك مثلا تجيبي بنتي تعالج الولد لأنه يبي زراعة نخاع شوكي.
كيف
هي خايفة تحمل يجي ولدي يبدأ مريض مثل مرض خوه الولاد تعبان توه هلبة.
يعني قصدك توقف الحمل؟
هي موقفة هي توه موقفة.
طيب الآن طلبوا منها تحمل؟
هي في تونس طلبوا منها انها تحمل تجيب بنت.
لماذا؟
على اساس انه ياخذوا منا عينه يزرعها في النخاع الشوكي للولاد.
للولد. وطيب والبنت؟
ايه تو لا ما حملتش هي واقف كل شيء وهي مفكره انها لو حاولت انها تعالج برا تحصل حد يساعدها منها تعالجها برا بتوقف الجياب مره بالكامل يعني مش حتجيب لانها خايفه. طيب. خايفه تجيب صغار زيهم.
طيب يا سلمى تسمعين الجواب.
ومعليش يا شيخ حتى فكرة إنه ممكن حتى تسيب جوزها.
إيه طيب أبشر يا سلمى.
هي 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 تو تسمع فيك أنت وقول لها شو رأيك.
إن شاء الله انتظريني شوي إن شاء الله أبشري. نعم. أم محمد. تفضل يا أم محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
عن زكاة المال.
أيوة.
لو زكاة المال عطيت لخالاتي منهم وجدي هل يجوز ولا ما يجوز يا شيخ؟
وفقرهم
يعني على قد حالهم يعني. طيب. بعدين عندي خالتي يعني رجلها على قد حاله يعني بيكد اليوم بيومه. هل لو شفت يعني عندهم الجهاز خربانة جبت له جهاز من زكاة المال وما قلت هذا من زكاة المال هذا هدية عشان ما يزعل يعني اقول ان يعني احتيهم زكاة المال ولا شيء يعني مش عاوز اقول زكاة المال بديهم الجهاز.
جهاز ايش هذا؟
يعني مثل تلاقة عندهم خربانة واشتريت لهم تلاقة.
طيب سؤالك سؤالك الثاني يا ام محمد.
السؤال الثاني بالنسبة للجمعية يوم بنعمل جمعية احنا بتقعد سنة وثمان اشهر.
ايه
100,000 هل 100,000 دي ازكي عليها بعد سنة ولا بعد سنتين؟
100,000 هي؟
هي 100,000 سنة وثمان أشهر هي.
إيه.
بأخذها الآخر. أزكي عليها بعد سنتين ولا السنة ولا كيف أزكي عليها؟
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
والزكاة المال هل أنا لو بخرجها في شهر 7 السنة اللي فاتت أقدر أطلعها قبل معادها؟
طيب أبشري.
وأقدر أجيب فيها يعني مثلا لو حصلت مثلا خالتي يعني تعبانة ظروف أجيب لها جهاز مكيف أو شيء؟
إن شاء الله تسمعين هذا التفصيل إن شاء الله بعد شوي. مرحبا لي. أختي مرحبا. أبو محمد فضل أبو محمد.
والله خلص الرصيد يا شيخنا.
أبو محمد
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا فيش معي وقت عشان القبور عندنا في فلسطين.
تفضل أخوي.
بنوها فوق الأرض يا شيخ تسمى فسقية.
إيه.
يعني الدفن فيها بجوز.
ليش الأرض يعني رخوة هيار؟
لا لكن هم بيبنوا فساقي فوق الأرض عدة فساقي لعدة ناس جنب بعضهم.
إيه. طيب يا أبو محمد.
الله يجزيك الخير يا شيخ.
مرحبا. علي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ بالنسبة للدعب للاستعمال شو عليه الزكاة ولا
لا؟ على إيش عفوا؟
الدعب للاستعمال يعني.
إيش هي؟
الذهب
عليه زكاة. اي الذهب المستعمل.
لا يستعملوا يعني حاجة.
ما يستعملونه
يستعملوا يعني. طيب. عليه زكاة ولا
ان شاء الله يا علي.
شكرا يا
شيخ. مرحبا. عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا شيخ حالك
كويس؟ اهلا وسهلا اخوي.
قلت لك يا شيخ.
ايوه
عندي سؤال بنعطي لك.
تفضل.
قلت لك انا قريت المعهد المتوسط.
ايوه
وصارت لي مشكله.
ايه
لازم ما كملت قرايه، قصرت لي والدوله اللي انا ضروري الشهاده عندي.
كيف يا عمار ايش؟
قلت له انا قريت للمعهد المتوسط.
يعني اخذت شهاده للمتوسط؟
اي اخذت شهاده المتوسط بس ما اخذت شهاده الشهاده العليا.
وبعدين؟
ونبي نشتغل قصدي الدوله اللي فيها احنا ضروري من شهاده عليا.
ايوه.
خلاص اشتريت شهاده، الشهاده هذه نفس التخصص اللي فيها انا.
اشتريتها؟
ايه اشتريتها.
ايه طيب.
ونفس التخصص اللي فيه انا.
ايه.
قصدي التخصص نفهم فيه اللي واشتغلت فيه.
ايه.
اشتغلت بها كل صباح مواظب نمشي كل صباح العمل. هل هو مرتب شهري ناخذ فيه حلال ام حرام؟
طيب يا عمار.
ايه بارك الله فيك.
اهلا وسهلا. تفضل يا رحمة. راحت رحمة. رحمة. الزبير.
نعم.
تفضل.
يا شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام.
لي سؤالين بفضلك.
تفضل.
أول سؤال، بعض الناس لما يدخلوا المساجد يبدأوا يشوفوا في الموبايل المصحف ويقرؤون القرآن الكريم ويتركون المصاحف في في المكتبات. هل هذا جائز أم؟
طيب الزبير.
ثاني سؤال، أب له ولدان.
إيه.
وذاك الأب عنده ثروة نمها بأحد الأولاد.
كيف؟
ذاك أحد الأولاد كان يخدم أبيه، يبر أبيه، يحسن إلى أبيه إلى آخره. والآخر لا يبالي.
إيه.
لما أراد أن يقسم بينهم، هل يجوز أن يعطي للولد الأول أكثر من الولد الثاني أم لا؟
وهذا الشيء الذي يعطيه هي أرض؟
لا، أملك تجارة.
إيه.
أنا.
طيب طيب. أبشر يا الزبير. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم عمر بارك الله فيها تسأل تقول هل يمكن أن أصلي صلاة الضحى الساعة 11؟ نعم ممكن أخت الفاضل. صلاة الضحى تبدأ من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني لما تطلع الشمس وترتفع بعد 10 دقائق ربع ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى وينتهي بزوال الشمس. زوال الشمس الآن علامة ما هو؟ الأذان، أذان الظهر. فإذا أذن الظهر انتهى وقت الضحى. كل ما هو قبل الظهر فإنه من صلاة الضحى. بارك الله فيك. يجوز لك الساعة 11 11 ونصف، الساعة 12 عندنا الآن في توقيتنا تقريبا توقيت دولة الإمارات في الشارقة أذان الظهر 12 وربع، يعني 12 لو صليت الضحى الساعة 12 جائز والحمد لله. سلمى من ليبيا ذكرت بأن أختها عندها ولد مريض وبمرض نقص المناعة والمرض الوراثي، تقول هو مرض نادر، الأطباء حذروها وقالوا لها بأن يعني لو يعني حملت مرة ثانية سيأتي نفس المرض هذا، أو سيأتي ولد يحمل نفس المرض هذا الوراثي. وقالوا لها تقول في أنه تخرج إلى بلدة أخرى حسب ما فهمت إلى تونس فتحمل هناك لتأتي ببنت حتى يزرع النخاع للولد لأنه يعاني من هذه المسألة. تقول هي مترددة، سؤالها من شقين، تقول مسألة هل يجوز هذا العمل ومسألة بقائها مع زوجها. أولا أخت الفاضلة فيما يتعلق في قضية الحمل، إذا شهد أطباء عدول مسلمين على أن والله هذه المرأة بالنسبة للحمل سيأتي مثل هذه الطريقة وهذا مجرب ومعروف، خاصة بحكم كون الزوجين يعني قريبين لبعض أولاد عمومة، فإن لها الحق بأن تمتنع عن الحمل ولا يجوز لها الاستمرار في ذلك ما دام يغلب على الظن، يغلب على الظن. أما إذا كان والله مجرد فقط كلام أو تخوف أطباء فإنها لا تلتفت إلى مثل هذا. أما لا والله هناك يعني تجارب واضحة، هناك فحوصات كلها تدل، يعني فحوصات جينية كلها تدل على أن المرأة مع هذا الرجل بالنسبة لقضية الحمل فإنها تسبب إشكالات، فإن لها الحق أن تمتنع. وقضية أنها تروح تأتي بحمل بنت ليؤخذ منه النخاع هذا ما ينبغي، ما ينبغي، لأن هذه مسائل ستدخل في متاهات كثيرة، وممكن الآن هي تأخذ من هذه البنت لإحياء نفس أخرى أو لاكتمال صحة نفس أخرى مع الإضرار بهذه البنت. فلا تدخل في هذه المتاهات يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، وتبقى تراعي هذا الطفل الذكر الذي عندها وتحرص على علاجه بالطرق الشرعية والطرق الطبيعية. وممكن أن يزرع نخاع من غيره مثلا، ليس بالضرورة أن يكون من يعني أخت له بهذه الطريقة. وأما قضية الاستمرار مع الزوج، هذا يعني بعض العلماء يجعله من العيوب، لأن عندنا عيوب النكاح حقيقة. الفقهاء لما يتكلمون على العيوب التي من خلالها يفسخ النكاح، عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالمرأة وعيوب مشتركة، الفقهاء ينصون على حصرها بعدد معين، والصواب أنه لا حصر لها. ولذلك مثلا نجد بعض العلماء يجعلون العقم عيب من العيوب التي ممكن يفسخ فيها النكاح، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. ومن أهل العلم يرى بأن وجود الأمراض الوراثية أيضا اللي مثلا جرب فيها أكثر من مولود يعد عيب ممكن يفسخ فيه النكاح. فيا أخت الفاضلة، قبل قضية التفكير بمسألة الفسخ أو بمسألة الطلاق أو مسألة الفراق، هناك لله الحمد الآن الطب الحديث تطور، وممكن المرأة أن تبذل مساعي حثيثة في قضية مثلا يعني علاج مثل هذه الأشياء. هناك يعني أشياء غاية في الروعة في وقتنا الحالي فيما يتعلق بقضية الأجنة وفيما يتعلق بقضية علاج بعض الحالات التي كانت تمثل مشكلة في الزمان السابق. فلا تفكر الآن بالطلاق ولا الفسخ ولا الفراق، وإنما تفكر هل يوجد علاج فعلا لمثل هذه القضية. إن وجد فالحمد لله، وإن لم يوجد فيعني الأمر إليها وإلى زوجها أيضا، ولها الحق الكامل في ذلك، وللزوج أيضا الحق كما أن لها الحق، خاصة والولد مقصود وهو أحد مقاصد النكاح، فلها الحق الكامل بأنها يعني تستولد من رجل أولاد لا يكونون يحملون مثل هذا المرض الوراثي. أم محمد بارك الله فيها يعني تقول بالنسبة لزكاة المال، هل يجوز أعطي خالاتي وجدتي؟ أخت الفاضلة، ربنا جل وعلا لما فرض الزكاة جعل لها مستحقين، وهم الفقراء والمساكين والغارمين أيضا وابن السبيل وفي سبيل الله. بالنسبة لحالتك، نحن نقول تعطين من لا تجب عليك نفقتهم إذا كانوا فقراء أو مساكين أو غارمين. ما معنى الفقراء يا أم محمد؟ الفقير الذي لا يجد شيء، معدم ما يجد شيء. طيب ما هو المسكين؟ المسكين الذي يجد بعض القوت، يعني يجد لكن ما يكفي آخر الشهر، ما يكفي آخر الأسبوع، يعني مثل ما يقولون، مثل ما قلت أنت، على قد حاله، يمشي الحال، محتاج، يعني هو بحاجة، هذا يسمى المسكين بارك الله فيك. طيب خالتك وجدتك أو جدك ما تجب عليك نفقتهم، ولذلك إذا كانوا فقراء أو مساكين تعطينهم. كذلك إذا كانوا غارمين، ما معنى الغارم؟ الغارم المديون اللي عليه قرض بحق وليس بباطل، مش رجل رايح يأخذ قروض عشان يسافر سياحة، أو قروض يأخذها عشان ربا والعياذ بالله، أو قروض عشان يلعب قمار أو يشرب خمر، لا، إنما قرض محتاج إليه، محتاج يصرف على بيته، على زوجته، على أولاده بحق، يعني هذا يعطى من الزكاة إذا كان غير قادر على السداد، هذا يعطى من الزكاة. طيب المسألة الأخرى، ما يجوز يا أخت الفاضلة تحويل الزكاة إلى أعيان، ما يجوز ولا تقبل. فأنت تقولي الآن أبغى أشتري لهم جهاز مثلا بوتوغاز ولا ثلاجة ولا غسالة، ما يجوز. الفقير يملك المال، لأن الله تعالى يقول للفقراء. العلماء يقولون اللام هنا للتمليك، يعني يقبض المال، إلا إذا كان الفقير سفيه مالي. في فقراء عندهم سفه مالي، مثل مرة واحد من الفقراء أو فقيرة بالأحرى يعني أعطيت من الزكاة وراحت تشتري أشياء ليست من الضروريات ولا من الحاجيات ولا من التحسينيات، وأنا رأيت هذا بنفسي، وفعلا هذا الجنس موجود يشتري أشياء قد يكون لها ضرر والعياذ بالله ضرر. ولذلك إذا شفتي مثلا بأن خالتك ما تعرف تتصرف في هذا المال، اعطيها أختك، قولي شوفي هذا المبلغ زكاة لخالتي، وانت اصرفي عليها الضروريات والحاجيات من الطعام والشراب واللباس. اما والله اعطيها زكاة تروح تشتري لي دش، وتشتري لي ستلايت، وتشتري لي اشياء العاب للاطفال، يعني هذه الالكترونيات، هذا موجود للاسف، للاسف موجود، ولذلك إذا شفت بأن مش قادرة تتصرف في هذا المال أعطيها أختك أو أخوك أو قريب لك، قولي هذا زكاة أمانة، اصرفي على خالتي أو على كذا لأنها عندها سفه مالي، سفه تصرف، مش قادرة، مش عارفة كيف تتصرف في هذا المال، ممكن. أما أنت يا أم محمد تشتري لها بوتاغاز ولا ثلاجة ولا غسالة، هذا ما يجوز، ما تحولين المال إلى أعيان. أم محمد تسأل تقول الجمعيات مشتركة بجمعية تقول سنة وثمانية أشهر المبلغ 100,000 كيف أزكيها؟ أختي الفاضلة الزكاة تجب بشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول. أنت الآن لما دفعتي أول قسط مثلا نقول 10,000 أو 5,000، دفعتي أول قسط، هذا القسط لما يمر عليه 12 شهر يكون قد حال عليه الحول، زكين 5,000. القسط اللي بعده يحال عليه طبعا سيكون الشهر اللي بعده، والقسط اللي بعده الشهر اللي بعده، تضمين طبعا، يعني 5,000 هذا الشهر الأول زكيتيه، الشهر الثاني دفعتي 5 تزكين 5 الثاني مع 5 الأولى، لأن صار عندك مبلغ إيش 10,000 حال عليهم الحول بهذه الطريقة بارك الله فيك. فالقسط الأول إذا مر عليه 12 شهر تزكين، فإذا بقي المبلغ هذا عندك تضمينه إلى المال اللي عندك وتزكينه جميع بارك الله فيك. أبو محمد بارك الله فيه يقول بأن من فلسطين طبعا يقول بأن القبور عندهم يبنونها فوق الأرض، يقول يبنونها فوق، ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، القبر يسمى قبرا في لغة العرب وفي لغة الشرع أيضا، هو الحفرة التي تحفر في الأرض ويوضع فيها الميت، هذا الذي يسمى قبر لغة وشرعا وعرفا أيضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يقبر أصحابه كان يلحد لهم، وفي عندنا مسألة خلافية بين الفقهاء، هل اللحد أفضل أم الشق؟ الشق اللي يصير في النص يعني يضعون الميت في النص، واللحد لا إلى الجنب إلى جهة القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام لحد له عليه الصلاة والسلام، وجميع الصحابة من بعدهم الناس كلهم يدفنون في الأرض، ما يدفنون على وجه الأرض. العلماء استثنوا حالات، ليش أنا سألتك الأرض هي رخوة هيار يعني ما يمكن الحفر عليها، موجود ما يسمى بالزج مثلا في لغة الفقهاء، يقولون يوضع على الأرض أشبه بغرفة أو شيء يوضع فيه الأموات، لأنه ما يستطيع الحفر، الأرض رخوة، الأرض يعني ندية بمثل هذه الطريقة. فيا أخي الفاضل إذا كان ضرورة بحيث أنه والله ما يمكن إلا بهذه الطريقة، يجوز أن يوضع القبر، لكن ما يرفع على يعني يحفر له حفر يسير ولا يوضع لا يرفع أكثر من شبر. أما إذا كان ما في ضرورة فإن هذا ما يجوز وضع القبور على الأرض. القبور الميت يدفن في داخل الأرض في بطن الأرض، ثم أماته فأقبره يعني في بطن الأرض وفي داخل الأرض. أما وضع على الأرض من دون ضرورة فإن هذا لا يجوز، وهذا يعني نص كلام الفقهاء رحم الله تعالى الأموات وحفظ الأحياء، ينصون على أن الميت ما يدفن على وجه الأرض وإنما يدفن في داخل الأرض في بطن الأرض، إلا في الحالات اللي ذكرتها لك ما يمكن أبدا، ولو حفر لا انهدم القبر على الميت ممكن يوضع، لكن يلتزم القواعد الشرعية الضوابط الشرعية في قضية الدفن. خلاص طيب انتهى الوقت البرنامج، اعتذر منك أخوي علي من عمان وعمار من ليبيا والزبير، اعتذر منكم والله بشدة لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم المختارة والمفضلة. أشكركم على المتابعة، التقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.